حاول تقصر عند الحاجة بأمر يحتاج إليه. وأرد في ذلك حديث أنس بن مالك في قصة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر ليصلي بهم وكشف السفر فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكادوا أن يفتنوا من الفرح، فأراد أبو بكر أن يتأخر. كذلك أيضا جاء فيها حديث أخرى في قصة صلاة الكسوف، فإن فيه تقدم متأخر لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى وعلى قيدها المتجلية ومد يده وتقدم ورأى النار فتأخر، ولما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجنة وتقدم ليأخذ منقوبا من على قيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم تأخر من حاجة لا بأس به، وقد جاءت السنة به، تكون هي تقدم ليسد أو أراد أن ينصرف من الصلاة لكونه أحس بأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه ليتم الصلاة للناس، حيث لم يسبقه الحدث أن إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حاجة لتقدم وتأخر فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة.
قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي زرع الغنم. فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
وهذا يعني أورده البخاري رحمه الله نداء إلى ابنها بالصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل ممن كان قبلنا الذي يقال له جريج، وكان عابدا في صومعته، وكانت أمه تناديه ويتردد هل يجيبها أو ينصرف إليها أو يستمر في صلاته ويدعها. فكر وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، استمر في صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وهن الجواني، وكانت راعية الغنم تأوي إلى صومعته فولدت. ثم ادعت ان هذا الولد انما هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج، هذا الذي يتعبد. فتحقق انه نظر الى وجوه الناس المومسات من جواني، تكلموا في الناس، تكلموا هو صغير، حديث صحيح، تكلم وقال: ابو فلان الراعي، ليس هاد. فبرئ أمه فما جاء في الحديث، جاء هذا هو أعزوه والتكوه والتلم فيه فلما فعل الحيل وقال نعود قال فلان الراعي اعتذروا لي وقال نعود نعيد وكفى معك قال اعيدوه كما كانت ارادوا ان يعيدوها باصهر فقال اعيدوها من طين. فالبخاري رحمه الله اورد هذا لكون لان فيه دلاله على نداء المرأة ابنها في الصلاة وأنها تنادي ابنها في الصلاة وإنما أورده وهو قصة حكاية عن من كان قبلنا لأنه جاء في شريعتنا والأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دعت المرأة ابنها في الصلاة حاجة فيمكنه أن يتم الصلاة وأن يأتي إلى أمه ويعرف ماذا تريد ويقضيها حاجتها. فقد عرفنا قريبا أن صلاة الليل جاء فيها الوصل وجاء فيها الفصل وأن الفصل أولى من الوصل. وذكرنا أن من أسباب ذلك ومن فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون له حاجة قد يكون لغيره إليه حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يرجع إلى الصلاة بخلاف الاستمرار في الصلاة وشرب الركعات وراء بعض فإنه لا يتحقق مثل هذه الطباع هذه الحاجة له أو لغيره.
قال باب مكس الحصى في الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني مهيطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا.
وهذا يتعلق بتسوية الحصى حرارة الأرض سواء كان ذلك السوء متصلا به أو منفصلا عنه.
قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها فرفعتها فإذا قام مددتها. وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزعجته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شمير فزعجته بالذال أي خنقته وفعدته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
وهذا يترجم وما يجوز من العمل في الصلاة قول المسائل عائشة
أبي هريرة
وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فهو يتعلق في كون المسلم كان يصلي في بيته وعائشة مدد رجلها في قبلته وفي مكان سجوده عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده وقصت رجلها وانتهى من سجوده وقام مدد رجلها وكان المسلم يغمز رجلها فتكفها. قد جاء في بعض الأحاديث وكانت البيوت وما إذا ليس لها مصابيح وكانت البيوت يومئذ ليس لها مصابيح يعني كافي ضلال ما تعرف الوقت الذي الحالة التي يصل فيها الأرض الوسط فغمز منها كلم إياها هذا من العمل بالصلاة ويدل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه مضيء والشمس لا تعكس الظلة لأنه نور والنور لا يكون له ظل إذا جاءت الشمس. هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما قالوا لما كان الحاجة إلى أن يقالوا النور فما إلى الله ليس لها صبيح وكان مقصود إشراق مثل إشراق نور الشمس لكان البيوت لا يحتاج بيته لا يحتاج إلى مفتاح يضيء. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلو ومن الإطراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نور وسراج منير ولكن وصل معنى ذلك أن يقال أنه لا ظل له وأن الشمس إذا طلعت عليه لا يكون له ظل لأنه نورا يعكس الشمس. هذا من الإطراء وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنور الذي وصف به إشراق ومثلة الوجه يتلألأ عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى ذلك أن يقال إنه إذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعة لا يحتاج إلى مصباح لا يحتاج فيه إلى مصباح. فعائشة رضي الله عنها تمد رجلها فتردها ما تعرف الوقت الذي يهوي فيه الأرض حتى تكفر رجلها حتى يحتاج إلى أن يغمدها ثم تردها وتقر البيوت يومئذ ليس بها مصابيح كانت البيوت يومئذ يقول الرواية جاء في الحديث والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور فنور الشمس لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام لا نحتاج الأمر إلى هذا بل هذا كما عرفنا من الغلو والإطراء. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز وإنما يكون بالمدح اللائق به في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهل نور القرآن القرآن إذا كان موجود في حجرة تكون مضيئة كالشمس؟ فالنور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من واد واحد نور الهداية ونور الدلالة على الخير. أما الغلو فيه وإطراء عليه الصلاة والسلام ووصفه بصفات يطرى فيها هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
حديث الثاني حديث أبي هريرة
والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء الإنسان مراد أن يقطع عليه صلاته وأن يشوش عليه بصلاته فأمكنه الله منه فبعثه فأمسكه وأراد أن يربطه في شارع من شوارع المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاطئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. فإذا هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خنق ومسك وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل، كما جاء في الحديث إذا مر الإنسان بين أحد يمر ويرده بيده، يعني يمر ويرده بيده ويمنعه. هذا من العمل الذي شرع في الصلاة. يعني جاء
قالت ثم قال النضر بن شميل فجعلته في الباب او خلقته وفضحته من قول الله تعالى يوم يدعون، يعني يدعون على وجه انه دعا عن وجهه وقال انه جعلته بين ان خلقه امسكه، وهذا هو الذي يناسب يعني مسجد وكونه يعني قبضه وتمكن بخلاف الدعاء، فانه دفع يدفع الذي امامه فيذهب، لكن هذا فيه قبض وفيه
مسجد.
هذا باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا في الأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جنب نهر إذا رجل.
نعم الأزرق بن قيس
قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جنب نهر إذا رجل يصلي وإذا لسان دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج لما سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيرا، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أبعها ترجع إلى مأبتها فيشق علي. قال